إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما
ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم
وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار تحقيق على كل عاقل ألا يسلك سبيلا من الخير أو من الشر إلا قبل أن يعلم العواقب والمآلات فقبل أن يسلك الطريق في الخير وفي الشر عليه أن يتعلم أولا ما هي العاقبة وما هو المآل وما فرض لنا رب العالمين سبيلا في الخير أو في الشر إلا بينه لنا وأنها على درجات وبين لنا في كتابه أن أسوأ سبيل يسلكه العباد هو سبيل الزنا فقال عبد القائل وما أقرب الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا فنص على فحشه وأنه أسوأ سبيل لذا عبد العلماء انواع المعاصي ودرجاتها فقالوا اعلى الظروف اشراك العبد لله والثاني قتل النفس بغير حق والثالث هو الزنا باتفاق العلماء فهو اعظم انواع المعاصي بعد الاشراك وبعد قتل النفس الذي لا تحل الا بحق ولكن أهل الضلال والإباحية قالوا إن الزنا هو سبيلنا وطريقنا وخلاصنا فأي الطريقين أقرب وأي السبيلين أهدى إن الله عز وجل لما ذكر في كتابه الزنا لم يكن لا تزنوا ولكن قال ولا تقربوا الزنا فإنه كان فاحشة وساء سبيلا يوم القيامة وفي الدنيا يرى عقابه في الدنيا ويوم القيامة في صحيح ابن خزيمة من حديث أبي أمامة الزاهدي قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين أمامات إذ أتاني ملكان فأخذ بعضدي فانطلق بي حتى أتى جبل الوعرة فقال لي اصعد فقلت إني لا أطيق فقال كم تبذلك علي فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال فلما كنت في وسط الجبل سمعت أصواتا مهيبة أصواتا عالية غليظة فقلت من هؤلاء فقال لي هذه أصوات أهل النار قال فقعدنا أقواتا مدينة فإذا فيه أضعيك قوتا أشد الناس منظرا وأقدره ريحا فقلت من هؤلاء فقال لي هؤلاء قتل الكفار أي من مات كافرا مقتولا قال ثم قعدنا فعرض لي فوز عظيم أشده منظرا وأقدره ريحا كأن ريحه المراحيض كأنها غطوة مياه قذرة كأن ريحه المراحيض فقلت من هؤلاء فقال لي هؤلاء الزناة والزواني أحضر من هذه المنظر أحضر الناس ريحا كأنهم مراحيض نعم عقاب في الدنيا ويوم القيامة يؤكد هذا المعنى ما رواه البخاري في صحيحه عندما راى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا حق فراى في هذه الرؤيا امورا عظاما يشيب لها الاسلام فانطلق معه جبريل عليه السلام فلما انطلق ذكر في هذا الحديث قال فرايت مثل التنور قرن مطلق على اصحابه راى مثل التنور فإذا فيه نطق وأصوات أصوات مرتفعة عظيم وزئير يصرخون ويستغيثون وإذا فيهم أناس من الرجال والنساء والمراه وفيه لهب من أسفل منهم فإذا أتاهم ضوضوا أي فرقوا وسمع لهم صريخ فقال رسول الله لجبريل يا جبريل من هؤلاء فقال جبريل عليه السلام هؤلاء الزناة والزواني نعم أقدم الناس مقيلا هو الزناة فإذا أتوا يوم القيامة وضعوا في مثل التنور أي في ظلم يحمى عليهم والجزاء من جنس العمل فكما تلزموا بالخروج في الحرام اتتهم النيران من اسفل منهم فاتت النيران تحرق القرون حتى يتباكر العظام وهم يصرخون ولا يجدون ملجا ولا مغيثا هكذا فانظر ماذا قال رب العالمين انه كان فاحشه نعم ان الدنيا فاحشه بل هو من اعظم الفواحش ومعنى الفاحشة هي كل عمل يستقبح منه من الصغير أو من الكبير فكل معصية فاحشة ولكن المعاصي على درجات فرب العالمين جعل الزنا من أعظم أنواع الفواحش لذلك قال لنا مقاتلا ولا تقربوا الزنا نعم وبين أن الزنا فاحشة والفاحشة لم يأمر بها رب العالمين وإنما الذي أمر بها هو الشيطان اللعين نعم اسمع كتاب الله يقول رب العالمين الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء هذا أمر الشيطان يأمر عباده جميعا بإتيان الفواحش لذلك نهانا عن كل فاحشة ظاهرة أو باطنة علم الناس ذلك فمن وقع في الزنا علم انه قد ارتكب الفاحشه في صحيح مسلم اتى مالك الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله اني قد خطبت فاحشه اي وقعت في الزنا فرده النبي صلى الله عليه وسلم ثم سأل قومه ما تقولون في ذلك فقالوا يا رسول الله ما علمنا عليه بأسا إلا أنه وقع في حد يرى أن خلاصه من إقامة الحد عليه الرجل شعر بحرارة معصية فأتى يا رسول الله حتى انظهر من الذنب فقال إني أضط فاحشة قال فأمره رسول الله أن يرجموه يقولون فأتينا به ووضعناه في بقيع الغرقد ثم أتينا ولم نحفر له ووضعناه ضربناه بالحجارة وبالعظم وبالنظر كل شيء وجدوه ضربوا به. قال وبينما نحن على ذلك إذ اشتد علينا وانطلق قال كثرنا خلفه حتى كانت الحرة أتينا بجبينه بالحجارة أي بالحجارة الصخرية العظيمة وضربناه بها حتى يبتدئ أي حتى مات. فقام رسول الله في العشي قصيدة الحجاج فقال للناس بعد أن حمد الله وأثنى عليه ألا بعد فإنه كلما انطلقنا غزاة في سبيل الله قام رجل في عيالنا له نبيه كنبيه السيف أي قام رجل إذا حرك المجاهدون يرتكب الفواحش في نساء المجاهدين علي أن من فعل ذلك نعم إيماننا به إنه غير وشتم العقوبة أي لزاما عليه أن من ارتكب ذلك من الناس نعم إيماننا به. نعم لذلك إذا نظرت في حد الزنا وجدت أن حد الزنا من أعظم الحدود صعوبة على النفس الزانية والزاني تجلس كل واحد منهما مئة جلدة ولا تقصكم به ورقكم في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. إذا تطبق الحدود الشرعية ترى أن حد الزنا أقسى الحدود على النفس. لماذا؟ تفضل معي حكمة الله البالغة السابق انطلق قطعنا يده والزاني اذا زنى من مقطع فرجه وانما قلنا عليه حد والحد ان يضرب بالحجاره ان كان مفصلا حتى يموت وان كان غير مفصل فانه يجلى بمئه جلده وينزى عن بلاده. وفي كلا الحالتين صعوبه على النفس. انظر الى حد الزنا انه جمع امورا ثلاثه. اولا اشنع قتل من قتل سريعا انما هو قتل بطيء يضرب العبد بالحجاره ليست كبيره فيموت من اول ضربه ولا صغيره فيوزع من غير ان يوجع وانما يوجع بحجاره بين ذاك. لماذا؟ لان الجسد كله تلذذ لحرارة المعصية لم يتلذذ الفرد وحده تلذذ الفم والجسد والقدم وكل الأرض تلذذ ذلك أن يكون العقاب على كل هذا الجسد العاصي ولا تأخذكم به مرأسك في دين الله. نعم إذا ارتكب سارقا فإن القلوب ترتاح عليه يرد كل واحد منهما قتله لكن لو ارتكب الثاني ربما ما تعرض الناس له لان السرقه وقتل المحصنات فيها صفر على النفس فمن فعل ذلك فقد اعتدى على نفسه. اما الثاني اذا كان مراته مغير عالمي فلا انظري. فلذلك جعل رب العالمين حد الزنا الا ياخذ بالمؤمنين رحمه. ورب العالمين هو الرحيم هو الذي خلق الرحمه ارحم بالوالده من ولدها وراى رحمته امر العباد اذا اقاموا حد على الزاني الا تاخذكم به مراته في دين الله فجعل من تمام الايمان القصه في ايراد ذلك ليكون جازرا لغيره. لان الله عز وجل لا يريد اشاعه المنكرات في البلاد ولا الزنا فهو الذي حرم ويعلم اضرار الزنا فلذلك جعل في حد غزوه حتى يبغض الناس امر الزنا لا يفتش بل ان سولت له نفسه يوما بالزنا كان له رايت موسى في منامه لذا يرى من هول العقوبه. ثالثا قال
وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين فجمع على الزاني عذاب البدن وعذاب القلب. فإذا وقع الحد من غير مصدر من الناس ربما كان الأمر يسيرا على قلبه، ولكن إذا كان في مشهد من المؤمنين كان معهم يعمل ويسير ومعه في أعمال، ويأتي بعد ذلك يقام الحق عليه أمام الناس، إذا علم العقلاء ذلك لم يفكروا لحظة في إتيان الفواحش ما ظهر منها وما بطن، بل كل سبيل يدعو إلى الزنا قطعه وذكره فما سلكه أبدا. ومن هنا ترى رحمه الله عز وجل أنه لم يقطع فرج الزاني وقطع يد السارق، فإنه لو فعل ذلك فإن الفرج عضو مستتر لا يرى أمام الناس، فلو قطعناه أين العبرة والعبرة؟ أما السارق فلما اعتدى بيده قطع بيده فكانت عبرة للناس. إذا المصلحة العامة تقدم على مصالح الشخص، مصلحة العمة توحيد الصف على مشاعة المنكرات أصل صلاه رب العالمين. ولو قطع فرجة من قطع النفس وفي ذلك ضياع لمصلحة عظيمة ألا وهي إتيان النفس حتى يخرج الموحدون لعباد الله تبارك وتعالى الغالبين في نفس الموقف شعرت بحرارة المعصية، فأتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله طهرني من الزنا، كأنها علمت أنها ارتكبت عملا خبيثا. نعم الزنا وإثم وظلم، فقالت يا رسول الله طهرني من الزنا. فأتاها النبي صلى الله عليه وسلم ولكن مع حرارة المعصية لم تستطع، فأتت اليوم الثاني وقالت يا رسول الله لم تردني؟ لعلك تريد أن تردني كما رددت واعدا، فوالله إني لحبنا من الزنا. فلما قالت ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبي حتى تضعي، فذهبت ووضعت ثم أتت برضيعها في خرقة وقالت يا رسول الله إني قد وضعت، فقالت اذهبي حتى تغسليه، فذهبت تربى معي. لما ارتكبت المعصية قالت اذهبي حتى قدري، ذهبت المذهب أشهر طويلة حتى وضعت مرعى، لم تنسى حرارة المعصية، فقالت اذهبي حتى تغسليه، عليه كاملين تغسل ولدعك وبعد ذلك عادت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تعمل حرارة معصية، فقالت يا رسول الله قد قتلت وكان في يدي كسرة خبز، فامر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه ان يقيموا الحد عليها، فاتوا بها حفروا لها في الارض وضربوها بالحجاره، واتى خالد بن الوليد ومعه حجر كبير فمرض راسها فتناثر الدم من راسها على ثياب خالد وعلى وجهه، فكبها خالد بن الوليد شتمها، فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاثر ذلك عليه وقال يا خالد لما تسبها؟ فوالله لقد تابت توبة، لو تابها صاحب مكة لتاب الله عليه، ألا تأذى لو تابها واحد من الولاة الضالة الذين أخذوا المال من غير حق، لو تاب هذا صاحب مكة كما تابت المرأة لغفر الله له. وفي رواية يا خالد والله لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. وهل رأيت توبة أفضل من أن جابت بنفسها؟ فالبلد نفسها طلبت الخلاص عن القدر والمعصية وأن إقامة الحد تقتضي لهذه المعصية العظيمة فدعت نفسها لله تعالى. نعم لذلك جاء الذين مستقبحاً في جنة العقلاء كل عاقل لا يحضر الزنا على ملايين في مدة الإمام أحمد بإسناد صحيح من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال قلنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه فتن فقال يا رسول الله احذر لي في الزنا. فالصحابة حول رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا الشاب هذه الكلمة أمام رسول الله ومع أصحابه يا رسول الله إذا تريد الزنا قالت عن مليء الصحابة حتى رأوا موضة فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذه وانظر إلى المعلم الرسول صلى الله عليه وسلم كيف علمه أراد أن يستحب الفطرة التي غابت أن يحيي أمرا عظيما في قلبه فجلس الفتى أمام النبي صلوات الله وسلامه عليه فقال له أترضاه لأمك؟ قال لا والله يا رسول الله جعلني الله ابتداءً. فقال وكذلك الناس لا يرضونه اليوم بلاده. أرضاه لأمك؟ قال لا يا رسول الله جعلني الله ابتداءً. قال وكذلك الناس لا يرضونه لبناتهم. قال أرضاه لأمك؟ قال يا رسول الله جعلني الله ابتداءً. قال وكذلك الناس لا يرضونه لأخواتهم. أرضاه مع النبي؟ قال لا يا رسول الله جعلني الله ابتداءً. قال وكذلك الناس لا يرضونه لعماتهم. أرضاه لخالتي؟ قال لا يا رسول الله جعلني الله ابتداءً. قال وكذلك الناس لا يرضونه لخالتهم. ثم أتى رسول الله ووضع يده عليه فقال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. فقال من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والزنا افضح شيء عنده في الدين. هكذا علمنا بين لك ان الزنا بين وان العبد اذا وقع في الزنا لا يرضى ان يذنب المذنب ولا بنفسه ولا بنفسه ولا بعمته ولا بخالته. وكان الامام الشافعي رحمه الله تعالى استقر هذا المعنى في هذا الحديث الجامع فقال رحمه الله ان الزنادين ان اطرقته كان المتى من اهل بيتك بعدني من يبني يبنى ويرضي بباله. نعم بين لك ان هذا امر مستقبح لا يقدره العقلاء. فإذا قلت لا طلب ذلك لأمك ولا لأختك ولا لابنتك ولا لمحارمك فلماذا أرضاه لغيرك؟ بين لك قوى في قلبه قضية النهوة الغيرة الفطرة السوية أن الإطاعة في دماء الأرض. إن الحيوان خلقه الله عز وجل بفطرة سوية والكافر انتكست فطرته فعرفت بعد فطره سويه كل موجود يولد على الفطره فولد الكافر بفطره سويه ولكن لما تبرع على المعاصي انتكست فطرته. الحيوان بفطرته لا يقدر ان تنتهي اليفته ابدا. لا يقدر ان حيوان يقدر الزنا على اليفته. يقول عمرو بن ميمون رضي الله عنه والحديث في البخاري رايت قردا في الجاهليه زنى بقرده فاجتمع القرود عليها فرجموها. القرد يغار واهل الضلال لا يغارون. ان الرجل نعم هذا امر فطر الحيوان عليه. واليوم في بلاد الحضاره والتقدم والمدنيه انبثق بالفطره حتى انه في كل دنيا الشر نوادي لتبادل الزوجات بعنوان دع الزوجات يتبادلن. هكذا وصل الى احق درجات من خلال نعم كما وصف الله رب العالمين ان شر الدواب عند الله الذين يكفرون. اذا الخير اعلى منه والحمام اشرف منه فهذا كافر ضال وصل بذلك الى بركه ما وصل الحيوان اليها فجعله رب العالمين حيوانا ناطقا بل من احق بركات الحيوانات. رب العالمين جعل الدنيا فاحشة وكان سبيلا لذلك حافظ على نفس العباد. فإذا الإسلام أتى ليحافظ على أصول خمسة منها حفظ النفس والزنا يضيع النفس. نعم اختلط الأجساد والأرحام فصار الولد في بلاد الزنا لا يعلم اباء ولا امه. انتشر النقطاء في بلاد الارض ثم تقرر هذا الى بلادنا. من حفظ الاسلام للنفس نحافظ على نفس المشركين. نعم الله نهى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه عن وصف الثلاجه فتظهر معي يجهل ينهى المجاهدين اذا ضعنا بلدا وانتقلنا عليها واخذنا نساءها غريبه وكانت النساء حرام لا يحق للمجاهدين اتيان النساء الحرام. من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يكفي ماله ضرع غيره غيرك فرع فلا تكفي. ثم علم بعد ذلك ان رجلا من اصحابه اتى بامراه من السبي واراد ان يضاجعها. هي حلال لك امراه منك ومني لكن لا يحق لك ان يضاجعها وهي حامل فالذي زرع غيرك. قال فلما علم ان بعض اصحابه هم بوضع السبايا قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد هممت ان العنه لعنه تدخل معه القبر. لا حول ولا قوه الا بالله. لقد هممت ان العنه لعنه تدخل معه القبر يلعن بعض اصحابه. ان وقع في ذلك نعم حافظ على النفس فكيف بمن ياتي امراه لا تحل له انها ملك يمين حرام لك ولكن لم يعود الى عار ومال الى الاسلام بنى لاسلامها وهو الحمي فيذوق السجايا. نحافظ على اعراض غيرها. نعم كذلك الاسلام يحافظ على نفس العباد جميعا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ايما امراه ادخلت على قومها من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله جنه. اي امراه وقعت في الزنا وادخلت على قومها على زوجها على اولادها من ليس منهم ليست من الله في شيء ولن يدخلها الله جنه انها كريمه عظيمه. اذا وقعت انتظر الزنا وكثر المقطع وضاعت الانساب وانقطعت الاوحام هكذا يامر رب العالمين. اهل الضلال لم يعلموا ذلك فاباحوا كل شيء من الهاد وظنوا انهم اباحوا كل شيء منع عليهم في ذلك اشباع الرغبات. اتعلمون ان في امريكا وصل عدد المقطع في السبع مئات الى عشرة ملايين نقيض وكان عدد الشعب الامريكي 100 مليون تبطر مال 200 مليون بل لهم 10 ملايين يقين. معنى ذلك ان لم يكن 20 من الامريكان رجل يقين. فلو تصورنا ان مدراء امريكا 60 وزيرا اي ان 3 منهم على الاقل من النقباء شعب نظيف. نعم والله شعوب نظيفة لا تعلم حضارة ولا مدنية تعيش كالذهاب يطلب الولد وامه ما لا. لذلك انتقل السجود في بلادهم وتقرب هذا الوباء الى بلاد المسلمين حتى انتشر النقباء في بلاد الاسلام. بالله عليك فابقى من في هذا المصير اذا بدل نفسه قد القي في مزاد الوقت والنفوس كيف اعيش بعد ذلك؟ والله يا اخوان دخلت منجاً فيه عشرات النقباء لما دخلت عليهم اجتمع الصبيان عليه كانهم راوا رجلا قبل ان يكون ليس له والد ولا عم ولا خال ليس له قريب قالوا من الدنيا لا يكون والدا ولا والدا ولا عما ولا خالا اذا تدعب عليهم اين يذهبون؟ اذا خاف وتعلم كيف يعمل وكيف يعيش بين الناس تسدد افواه امامه؟ من فكر في حال يقيه علم لماذا حرم رب العالمين الزنا وجعل الحد مغيرا؟ لو زلت رقيقا كيف تعيش وانت تعلم المدى من مصدر الزنا ورايت البخل على وجهه وقلبه؟ ما الذي جلاه وارتكبه حتى وعمل هذه المعاناه؟ انها فاحشه الزنا فقررت اليه ولتهم جريمته ولتهم معصيته ولكن العاقبه صارت بعد ذلك هكذا يعيش النقطاء. فصار في بلاد الغرب ملايين النقطاء وفي بلاد الاسلام الاف النقطاء. نعم لان كثيرا من الناس يلفت قلب المشركين ما يصنعون بغض عنهم هكذا. فانظر حضرة الله كيف ان رب العالمين ما حرم شيئا على العباد الا لمصالحهم. فلما بين لنا ان الزنا فاحشه نعم نعم والله انه فاحشه من اعظم الفواحش ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اسال الله العظيم رب العرش الكريم ان يحمي بلادنا من الفواحش الظاهره والباطنه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين. الزنا فاحشه فان وقع قلب العالم. نعم فيه فراغ العالم اجمع. ربما كتبت الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كتب وضع الشمس اي حجب غضبها. فقال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يزر رداءه فجمع الناس وصلى صلاه طويله ثم انصرف اليه وخطبه فقال في مجمل كلام يا أمة محمد والله ما من أحد أطيب من الله أن يبني عينه أو تبني عينه. ينادي عليه يا أمة محمد ما أحد أطيب من الله أن يبني عينه أو تبني عينه. يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. ما العلاقه؟ الشمس تكسر؟ ما احد اطيب من الله ان يبني عدلا او تبني ابدا. الكسوف علامه على قيام الساعه. اذا الشمس كورت واذا النجوم انكسرت اشاره وبيان ان الساعه اذا قامت انفتح ضوء الشمس. لا يكون خفيا بل يظهر في الطرقات حتى يمر الرجل على رجل قد سافر الله في الطريق فيقول له يا ترى انتهى خلف الجدار يعني لا تبني لا يقول له لا تبني ولكن افعل ولكن خلف الجدار فمن امارات الساعه اصول الدين ان يكون ظاهرا بين يديك ان يعلن على طوال الناس ان تظهر بين الناس في وضع الزنا بغير نكير نعم هذا من علامات الساعه ما من احد اقرب من الله ان يبني عبده او تبني عبده وانظر معي الى الايه الكونيه التي اخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنن ابن ماجه باسناد حسنه على البخاري رحمه الله تعالى من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر المهاجرين خمس اذا ابتليتم بهن واعوذ بالله ان تدركوهن لم يظهر الدنيا في قوم حتى يعلموا به الا فجا فيهم الطاعون والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم لم يظهر الدنيا في قوم حتى يعلموا به النتيجه الا فجا فيهم الطاعون والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم تعال معي لنرى الايه الكونيه في اسلام النبي صلى الله عليه وسلم اهل الغرب يأتون على دستور الغرب يأتون بالعقول والعقول قد تضيق فقالوا من يدع ان نبيح كل شيء بشعوبنا فجعلوا الدماء حلالا ليس امرا مستنكرا في بلاد الغرب ولذلك من قال احصائيه في بلاد الغرب تردد عدد حالات الزنا لان الزنا امر طبيعي فقالوا نبيح الزنا فاباح فيها للناس فظهر بعد ذلك حالات الاقتصاد وهنا فقبحنا الزنا فلماذا الاقتصاد بل زاد الاقتصاد في اعلى الدول المتقدمه الارقام لا تثبت احصائيات امريكيه تقول ان كل يوم في امريكا 180 حالة اغتصاب في اليوم الواحد 180 حالة اغتصاب يوميا والزنا حلال فلماذا اقرا الاغتصاب ان نمره فمن هلك يعتدى عليها او بتقرير الاخر في كل يوم تحمل من الفتوات المراهقات من مسجد 2640 فتاة يحملن من الزنا كل يوم لولا وسائل منع الحمل لتضاعف العدد الى الملايين عدد الاحصائيات عن حالات الاغتصاب في العالم المتقدم قالوا ان في فرنسا بين كل خمس نسوة امرأة مغتصبة يعني خمس الشعب الفرنسي على الاقل نساء مغتصبات تفضل معي ان هذه التقارير قالوا لا تمثل الا 10% من الواقع الحقيقي 10% فقط من الواقع الحقيقي في بلاد الارض احصائيات مروجية تقول ان عدد المغتصبات في عام 2002 وصل الى مليون حالة اغتصاب في العام الواحد والدين حلال ولكنهم يسيرون على غير هذه الموقف نعم الذي خلق هو الذي امر والذي امر هو الذي صنع والذي صنع امر بصنعته فالله الذي امر منع من الدين ومن كل طريق يؤدي الى الدين وضع الاقتصاد ماذا ترتب على ذلك النفس هل شجعت الاقتصاد لا فكروا في وسيله للمتعه الاخرى فظهر في بلادهم حالات الشذوذ الجنسي الرجال مع الرجال والنساء مع النساء والنساء مع البهائم من الرجال ثم طلقت وقالت أخير اخترت كلبا. قدمت الكلاب على الرجال هذه بلادهم. صحيح الدين من الأمريكية نظر تقريرا يقول أن 80% من الراهبات والستيزين يمارسون الزنا، وأكثر من 40% من الستيزين والرهبان يمارسون الشذوذ الجنسي. هذا في أهل الدين فكيف في أهل الدنيا؟ كثر الاستقرار ترتب على ذلك كثرة حالات الإجهاض في بلاد الغرب. في عام 2000 من الميلاد وقع في أمريكا 60 حالة إجهاض، 60 مليون حالة إجهاض في العام الواحد. هذا ما وصل إلى المسؤولين. أما ما لم يصل فلا يعد ولا يحصى. تأثر على ذلك وانظر إلى آيات رب العالمين. كثرت الأمراض الجنسية في بلاد الغرب حتى صارت مرضا فتاكا يعدد الحضارة الغربية. أحد الكتاب الأمريكان يقول وبالآن عظيمان يجتاحان أمريكا وأوروبا، الأول الأمراض الجنسية والثاني الحمل غير المشروع. وبالآن خطيران اجتاح بلاد الغرب أمراض جنسية لم يرتكبوا الفاحشة والذنوب، ابتلاهم الله تعالى بأمراض فتاكة أكلت عظامهم. اذكروا بأمراض متعددة. قال الأطباء إن الاحتكاك الجنسي غير المشروع يترتب عليه 25 جرثومة تصيب العباد بالأمراض الفتاكة. 25 ميكروبا يصيب هؤلاء، نعم تصيب بأمراض الزهريق والسيلان وغير ذلك، حتى انتقم الله منهم انتقاما عظيما فأرسل عليهم بيروتا أضبط مضاجعهم وطير أحلامهم. بينهم في فترتهم إذ ابتلاهم الله تعالى بفيروس لا يرى بالعين، بل لا يرى إلا بالنجاح العظيم إذا قدر آلاف المرات. هو فيروس نقص المناعة المكتسب الذي تم عظام برامجه. نظرا للوقت والسحاق وكثرة الزنا ما ظهر الزنا في قوم إلا فجأ فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم، لم يكن يعلمون شيئا عن هذا المرض. ثم ظهر عليهم. كيف ظهر؟ ظهر هذا الفيروس منذ سنوات يدخل جسد الزنا. ماذا يصنع؟ يقول الأطباء يأتي هذا الفيروس فيطلع الخلايا الفيروية فيستقطبها الواحدة تلو الأخرى، بل في تقرير وضعته هيئة الإعجاز العلمي قام به مجموعة من الأطباء قالوا في تقارير غربية إن الخلايا الفيروية إن سمع أن مرض الجد سيدخل عليها فإنها تنتحر. سبحان الله. الخلايا الحية الصحيحة إن علمت أن هذا المرض سيدخل عليها تقوم بالانتحار حتى يأتي هذا الفيروس على كل أجهزة الإنسان فلا يترك جهازا إلا قضى عليه، فلا يفكر في أجساده المناعة. يأتي بعد ذلك كل المضليات والأمراض تجتاح الإنسان فلا تخلق خلية ولا جهابا إلا أهلكت حتى يكون عظاما ثانية يعذب سنوات طويلة. إلى اليوم لا يجدون علاجا. هكذا يفعلون فليهلك أهل الإلهية بما ضروه على بلادهم. نعم يريدون أن يكون أمثالهم. لا والله رب العالمين عظمنا بالإسلام وأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا مكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها مكرا. نعم كل ما قالوه فيسجل في ميزان السيئات. أهل العلمانية يريدون يظنون أن تنقلع المرأة من الإسلام فلذلك أباحوا كل مخاليف يؤدي إلى الزنا. الحجاب ليس للإسلام في شيء، الإسلام ليس لوقت في الدين. يريدون اختراق الرجال في النساء، يريدون حكم المرأة من غير رصيد. لماذا؟ إشاعة فاحشة. يريدون أن نكون نقول مثلهم. فإذا قام نحن الضلال ببث سموم فينا فنحن لا نقبل أقوالهم. رب العالمين جعل بيننا وبينهم يوما ينتصر الله فيه يوم القيامة ووضع الكتاب فقال المسلمين مشفقين مما فيه. نعم الشرق منا وجد في الكتاب كلما حاولوه وكلما نازعوه ضد الإسلام أن تحدوا العقلية وتدلوا كل ذلك في ميزان السيئات. قالوا بهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ورجل ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تحمي بلادنا من الزنا والفواحش. اللهم ارض أبصارنا، اللهم ارض أبصارنا واحفظ فروجنا واحفظ شبابنا واحفظ نسائنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع. ربنا إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأهل الصلاة.